اللهم كما آمنت بمحمد صلى الله عليه وآله ولم أرى فأعطني في الإيمان وجهه إنها أمنية لا تعادلها للمؤمن بأمنية أن يكون الشخص مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يراه في الآخرة ثم يكون في صحبته صلى الله عليه وسلم. عندما نفكر بهذا السؤال من هو أسعد الناس في يوم القيامة؟ ماذا نجد؟ وعندما نفكر بسؤال من هو أتقى الناس في يوم القيامة؟ أسعد الناس في يوم القيامة من عرف في الدنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاعه واتبعه وتأتى به صلى الله عليه وآله وسلم ثم وصل إليه في الآخرة عرفه وأصبح من خواصه من جيرانه من أصحابه في صحبته. إذا أسعد الناس هو هذا الذي عرف رسول الله صلى الله عليه وآله في الدنيا وأطاعه ووصل إليه في الآخرة. أصلا جن بلا رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيمة له. لو فرضنا فرض المستحيل أن واحد قيل له تعطى الجنة أعطيك الجنة لكن الرسول مش راضي عنك أهل البيت مش راضي عنك مشروط الجنة لأن رضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى من الجنة. وهذا أمر عرفي لو فرضنا أن الولد اللي متعلق بأمه كثير بنقول له مثلا أنه خذكوا بس أمك مش راضية إذا كان تعلقه قويا يرفض ذلك. إذا أسعد الناس في يوم القيامة هو من عرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأطاعه ثم وصل إليه في يوم القيامة فكان معه. طيب من هو أسفل الناس؟ أسفل الناس ليس هو الذي لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله في الدنيا ومن يقصد أسفل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا إلى أنه لم يتضاعوا وغلبت عليه المعاصي وعند الموت سلب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على غير حساب. يوم القيامة هذا الشخص أشقى أشد الناس حسرة وأطول الناس ندامة أن أضع عمري وهو يعرف سر النجاة بإذن الله تعالى إلا أنه لم يكن. هذا الأمر يستدعي منا أن نقف طويلا عن هذه الخصوصية أن الجنود تفصل الإنسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعله يخرج من الدين ويموت على غير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الشخص الذي لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله والذي غلبت عليه المعاصي في يوم القيامة يزاد عن القول، يمنع من الوصول إلى حوض الكوثر. المعاصي تحول بينه وبين الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تحول بينه وبين أن يتبع من حوض الكوثر. الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة وهذا الحديث قالت لأم سلمة لعبد الرحمن بن عوف قال من أصحابي من لا يراني بعد الموت يهديني كما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن غلبت عليه المعاصي فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعد من أصحابه ولا يمكن أن يراه في يوم القيامة. فإذا كان الشخص اللي عاش مع النبي وشارك معه بحروب الذنوب تمنعه من الوصول يوم القيامة إلى رسول الله، فكيف وعدنا اللي ما عاش مع الرسول وما شارك معه بالجهاد؟ بده يكتفي بمجرد المعرفة المختلطة بالذنوب هذه راح تخليه أكيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الأمر غير صحيح. يا لسوء العاقبة والمنقلب أن يكتشف الشخص في يوم القيامة أنه لا علاقة له برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عم بيعمل حسنات وبيعمل سيئات أكثر، أعطي المهلة لكي يتوب فلم يتوب، نبهه الله عز وجل مرارا وتكرارا وما تاب، ولما مات غلبت عليه المعاصي فمات على غير ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ملة. هذا المعنى الخوف من سوء العاقبة يحتم علينا أن نفكر كثيرا في معنى هذه الآية: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. يعني الذين يرتكبون المعاصي هم الذين أساءوا السوء، يرتكبون المعاصي ولا يتوبون ويهملون ولا يتوبون، ما هي عاقبتهم؟ عقبتهم سيئة أنهم يكذبون بآيات الله المرسلين ويصبحون يستهزئون بالمؤمنين، يستهزئون بآيات الله وكانوا بها يعني بآيات الله يستهزئون. إذا محل التفكير الأمر الذي نفكر فيه أن كل إنسان هو ثمرة أعماله، فالذي تغلب فيه المعاصي هو إنسان عاصي، والعاصي إذا تاب يمكن أن يصل إلى رب العالمين. إذا أقام على المعاصي ولم يتوب أو تاب توبة كلية تاب من بعض الذنوب وأكثر الذنوب ما تاب منها. فالنتيجة صعبة. تتكرر المعصية يقع في الكبائر ويصر على الصغائر ويصر على الصغيرة كبيرة. يقع في الكبائر مثل تمثيل هذه النميمة. نميمة ناكلة ومثلان قال عن ناكلة وتفلي بالنميمة. والغيبة والحسد سوء الظن بالمؤمن. يرتكب الكبائر وإذا ارتكب صغيرة يصر عليها ولا يتوب. هذا الشخص الذي ينتقل من معصية إلى معصية وتغلب فيه المعاصي وتكفر ولا يتوب هو الذي ينبغي أن يمضي عمره وهو يندب حظه ويستغيث. ولسان حاله كما في الدعاء ويل كلما كبر فيه كبر ويل كلما طال عمره زادت معاصيه فكم اتوب وكم اعود امام الى كثير من ربي. هذه المعاني ينبغي ان نستحضرها دائما لانها ضروريه لنا. محل ابتلاءنا ان نقع في المعاصي بشكل دائم. اصول المعاصي التي ترتبط بسوء الخلق تصبح سوء الخلق لان هذا المرض الخطير هو اصعب واخطر ما يهدد علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخطر ان صاحب المعاصي تغلب عليه المعاصي فيخرج من الدين وعندما يموت لا يكون مسلما فلا يمكن ان يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخطر عظيم جدا وما لازم نستفيد لازم نستفيد ولأنه خطير جدا ومهم جدا نحن مأمورون أن نكرر في الدعاء طلب النجاة منه. يعني نحن مأمورين بالمدح بس نعمل أحلى بينكم وين وكيفكم بزين نحن دائما عم ندعو إن الله عز وجل يوفقنا للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحبنا بذنوبنا عنه صلى الله عليه وسلم لأن هذا الأمر خطير. يعني أن المعاصي تمنع من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقد أمرنا أن نكرر الطلب للنجاة منه. هذا الطلب وين نكرره؟ بدعاء كمال. دعاء كمال دعاء عظيم وأفضل أوقاته للتكلم على رسول الله في هذا الوقت وهو دعاء من قبل الحوادث ايضا. في دعاء كمال نقرا فلان خيرتني للعقوبات مع اعدائي وجمعت بيني وبين اهل بلائي وفرقت بيني وبين احبائك واوليائي. يعني ايه؟ يعني فرقت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه واله واهل البيت عليه السلام. طيب كيف تفهم بسبب المعاصي والذنوب؟ ليس الجمع مع الاعداء والتفريق بيننا وبين الاولياء رحمه الله بسبب المعاصي. هي المعاصي من اخلاق اعداء الله من اخلاق اعداء رسول الله. يعني مثلا كيف تجيب من الحد والظلم للآخرين يستطيع عليه الغضب ويصير يترك الحكم ما له علاقة بالرسول ما له علاقة بأخلاقه. يعني مثلا يشوف أم الولد يتحرك حركات ليس يقول الثمن مثل الثمن الحكمة والتصرفات والدنيا، إما أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يكون مثل آل أبي سفيان. وعموم أعداء الله تعالى وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فلأن الخيار كان للعقوبات مع أعدائه ثم اعتدوا من بين أهل بلائه وترقبوا من بين أحبائه وأوليائه فهدنا إلى ذلك وتزكي مولاي وربي فرضت على أعدائه فأصبر على فراقه حب الله. أنا أذكر كان بعد أن شرحت في حديث مرة حديث حب كل هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل حب الله عز وجل. يعني كيف مثلا والله العاشق المتيم ما كنت احب في جهل الحب بحبه انا الحب المطلوب على الله وكل حب غير حب الله تعالى حتى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النبي عليه السلام فرع حب الله تعالى ما له استقلال الحب المستقل على نحو الاطفال هو حب الله عز وجل. طيب لأن هذا الخطر عظيم جدا أمرنا أن نطلب النجاة منه بشكل دائم. سؤال هذا الخطر أن لا يجمع الله بيننا والعياذ بالله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة هذا الخطر العظيم ما هو أفضل أسبابه شو أسباب تدعمه؟ مر معنا أن المعاصي والتوسل لكن خلينا نحكي بكل التحكيم أفضل أسباب شو هو أفضل مرض يقتلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هو لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجلد الخلق العظيم وانك لعلى خلق عظيم. طيب سؤال شو يعني كل الخلق؟ يعني واحد منكم كلمه واحد منكم كذا لم يكن كل الخلق. كل الخلق هو سوء المعامله ان واحد مسؤول يعطل ما يكون أكبر أسباب الفصل بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكون من أهل سوء الخلق ولا نهتم بمعاملتها هم بتضافة إليهم نسبة الدنيا. إذا بنقول كل واحد مرفوض يعطل ما بيوصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستحيل. أولا مطلقا ثانيا ما حدا يفهم لأن نحن بشكل عام معاشر البشر بنعصب نكتب وننسى. إذا ما هو المقصود؟ المقصود أن يعتبر الشخص سوء معاملته للناس وسوء أخلاقه معهم أمر طبيعي ويرضى عن نفسه. هذا الإنسان على خطر كبير جدا لا يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الدنيا انه هو بيعصب ويعتبر انه هو هيك منيح واللي بيعذبه يروح يبلط البحر يروح يدبر له حي بس هو غير هيك ما بيتصرف بيتصور انه هذا قوته الكبير وحسن تصرف وبالنتيجة إنه هو بده يربي غيره. هذا أمر واحد. أكثر أسباب الفصل بين الشخص وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوء المعاملة. طيب هذا الجواب من أين يمكن أن نأخذه من الروايات؟ الروايات اللي بتبين لنا أن سوء الخلق ما هي Thank you. الذين يألمون ويؤلمون هم أحب الخلق إلى الله، وإن أبغضهم إلى الله تعالى المساءون بالنميمة. هذه الأمور عملية محل ابتلاءنا. يكون واحد المطرح يروح على مطرح تاني ويقول له تعرف سؤال عنك فلان وسؤالك عنك فلان هنا بالنميمة. المسلمين عارف مثلا ولو شغل غيري مثلا فرض الصلاة الحمد لله بكلمة المحامي موجه وموجه على كل فرض. هنا المهم إذا بيلتزم بهذا بظل كل ذلك كان الناس وأعداد وعصوميات وسخريات ومدري ما كل تنزيل لا يتحكم مسألة من قوله من أبغض الخلق إلى الله وإن أبغضكم إلى الله تعالى المساءون بالنميمة المفرقون بين الإخوان الملتمسون للقراء العشرة أو للقراء العشرة يدوروا على عيوب الناس على مقاصد على أغلاط الناس. طيب المطلوب عندنا ما هو؟ المطلوب أن يراقب كل منا نفسه في هذه المجالات التي حكت عنها الرواسي. أولا التكبر وهو يتلازم مع الثرثرة، لأن في الرواية الأولى المتكبرون وهم الثرثارون، يعني السوء، يعني متكبر والسم ضعف. المتكبر عادة هو متكبر وحكوي أو حكاي بالتعبير الكلمي. التكبر أمر يمكن أن نفهمه بوضوح مرض ولا تكبير واحد منهم. إذا تفكر موضوعيا يعرف عليك القبض على نفسه المتلبس بسهولة التكبر في اليوم الشهر من محل ابتلاء على نطاق الواقع بمجرد أن يرى الإنسان أمامه مجال للتكبر بس إذا ما شاف مجال للتكبر مثلا والله الشخص اللي عايش معه أو التخطيط أو هو ذهابه أو إذا مر على الحاجة ما بيستجيب عليهم إلى أسئلة أو الكلام أو مثلا هذا ظالم بيسمعوا كلام قاسي حاجب ظالم ما بيرد عليه المجتمع من الوضع لكن بيجي على بيته مع مرض الولد في الصبر. طيب المرأة بتشوف أنه يتعب الجوز حتى يكون ليس جديد إلى أخيره لكن راح الجوز تشوف الطرف على الغير الأرض وبعدين في الاستطاعة تكون في الأسفل أو لا ممكن تكون أم أولادها أم حنون لكن مع جارات التكبر يقتلنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أبغض الناس إلى الله عز وجل في الدرجة الأولى المتكبرين. طيب المرض الثاني لا يألف ولا يؤلف. إن واحد عايش في مرة يروح كثير مع الناس وله أصحاب مسلمين بالتالي يقتلوا بعدين يدخل في يوم دائما بنحو غيرهم ويترك اللي كان على علاقه بينهم بس هو لا يعلم ولا يعرف لا بالحب ولا بالحق لانه مثل الحجر يروح الحجر الاسد الامر يحط عليه المي كل اللي بيقول يعني ما في بعض المشكلات هذا المرض اللي بيقول إنه واحد مأكل وكأنه جاه كل ما في إلا بيقول وما بيأكل حاجة الله عز وجل قال وذلك بالدياب الله قال وذلك عن فطرة الله التي فطر الناس عليها كيف الله عز وجل سمع الورد في العصر لا يمكن إلا أن تكون رائحته جميلة الإنسان مخلوق بإنسانيته لا يمكن إلا أن يكون إنسانية أخلاقية إذا ما نتعلم إحنا قصص الخلق والتكبر والانحراف عن الآخرين في الجنة من برا فإذا الجنة من برا هو بعد نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم تفريق بين الناس مثلا المرأة اللي على بيت الزواجات هل تقوي علاقة الزوج وبأهله؟ وهو هل يقوي علاقة الزوج بأهله ولا لا؟ والله يكتب عليهم اللي يصلوا بين الناس. من أغرب المراجعات اللي مرة أجتنا أكيد من المسلمين أن المرأة تشفي على زوجها أن يعطوا مقالها. بنت العقل بتشد على زوجها وابن العقل بتشد على زوجها يرفع من الأقارب كل الناس لأنهم يقولون هؤلاء هم عيال الله الخلق عيال الله كيف فجأة واحد يتعامل أي شخص يتعامل مع أولاده إذا كانوا مثلا بحاجة للزوج نحن نتعامل مع عباد الله كلهم كما ينبغي وكما يحب ان يتعامل اي شخص مع اولادنا اذا ينبغي ان يسمع المرض الثالث التنظيف الملتمسون للبراء العثرات أو للبراء العقبة يعني بيركبوا مآلف يعني يريدون أن يوقعوا الطرف الآخر يتعاملوا المثير مثلا الشخص عمل الولد أنه المثل الإنسان ممكن فبدأت يعني عم بحكي معه الفرقة والحمد بدأت وآخر شيء له العلاج منه فبشوف ابن بس على مرض ما بشوفه هون بتصير تطبيق بيقول له الماضي ولا لا؟ حياتك مش راضي. إذا كنت معي أنت عم بيقول لك راضي. التغيير أمر مقرب الله عز وجل. هل تنفض عليه أن يلتمسون للبراءة العذاب؟ إنه من هو الولد قال لك إنه غلط خطأ. ليش كنت تتوقع؟ تعمل أو مثلا شخص بيقول لك إنه كنا قاعدين في المكان الفلاني وفلان كان موجود كان موجود أراك برد يقول له بدك تقول لي سؤال يلا بظل وراه وهذا لم يقع في النميمه الراكب يوقع النميمه لقاع يلتمس في هذا الشخص الاخر هذا الامر محل ابتداء لتعاملنا مع بعض ومع اولادنا تدريجنا تعاملنا مع جيراننا فنفترض الشخص يكون هين لين لين ما بيجي على الطريق حتى اذا كان الشخص له حق عند الشخص الاخر لا يطالبه بحقه بالتضييق عليه الطالب بحقه مع مراعاة الطرف الآخر إنه خليل مجال في رواية طريفة حول هذا الموضوع الرواية أنه بيجي واحد لعبد الإمام الصادق عليه السلام يحكي له شخصا أنه هذا عبد الله بن عبد إلى حسن مع مكان المجال طعام الله أنه أعلم وأعلى الحسن عن الصالح عليه السلام عن يتكي على شخص إذا هذا الشخص اللي عن يتكي عليه فسأل الإمام الصالح عليه السلام هل الفلان هذا لأحد يشكوك ففي القصة قال له يكفيني أن استخطيت منه حقي أنا كل حق عنه وجاءت عليه كل بدي حقي فجلس الإمام عليه السلام مغضبا فقال كأنك إذا استخطيت حقك لم تكف إن كما بدأت وأنت جاءت قريت عليه وانا حاج عليه بالمطالب بحقك هو مثلا قلت عليه وهو مش ناجح بس يقول لك راح احاول حاول واذا ما اجر لا هلا بدك تروح شو فلان شو فلان انا ما عاد تعطيك مهله هذا تنفيذ تنفيذ فقضيت حق انه الامام الصادق انه عم يسيء التعامل معي إذا هذا الشخص سأله قال له سيدي أنا لي حق عليه وعم طالب بحقه لكن عم دقق بحقه قال له يعني جلس مغضبا مسألة كبيرة يعني فما بناءك أنت إذا عم طالب بحقك وأسأت المعاملة من معك حق فجلس مغضبا فقال كأنك إذا استقصيت حقك لم تفق أرأيت ما حكم الله تعالى في كتابه فقال ويخافون سوء الحساب أترى أنهم شافوا الله أن يجور عليهم لا والله ما شافوا إلا الاستقصاء فسماه الله عز وجل سوء الحساب فمن استقصى فقد أساء يعني يوم القيامة الله عز وجل يبدو يحاسب الناس من حاسب بعضنا منها مثلا الولد بدي يكتب فرضه كتابة فرضه لا طيب ليش ما كتبت؟ كان عنده يمكن مثلا والله بعض الشغلات وبعد عنده مجال يكتب فرضه لا انا بدك تكتب لي انت جيت المدرسة الساعة كذا طيب الساعة كذا الساعة كذا مثلا اكل غير الشيء كذا غير انا ولا عطف ولا رحمة ولا رأسية فيها تدريب التربيه ينبغي ان تكون بعطف يعني واحد كان عم يشد عليها الحبل بشد التفيت ما بينكم هذا الشخص اللي لك عليه حق او عم تطالب بحقك طالب الحكم المعرض وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وهو معسر عطى الله تصبر عليه شوي كما نحاسب هنا نحاسب هنا نحن مأمورين أن يجنبنا الله عز وجل في قيام سوء الحساب شو سوء الحساب؟ بأنه الإمام الصادق عليه السلام الله والعياذ بالله يرحمهم لا خافوا أن يذاق الله في حسابه، يذاق في حسابه. إذا بندقق مع بعضنا هون نتجه غلط. إذا دققنا بده يدقق معنا. إذا تعاملنا بلين يتعامل معنا. دائما بده يخلي الشخص منا نفسه حسه في الطرف الثاني. ينطبق هون عنوان حب لأبيك ما تحبه لنفسك، حب لهذا الولد، نعم، تحاول تربيه بالطريقة القاسية جدا، تحط له آلة تأثير فيها، حاول أن تعامله كما لو أنك مكان، إذا تحب أن تعامله. إذا مسألة حسن الخلق مسألة حسيت مهم جدا، وإذا لم ننتبه إلى أن واجبنا دائما وأبدا أن نعمل على تحسين أخلاقنا فإننا سنتعايش مع سوء الخلق، ونصل إلى النتيجة الخطيرة جدا بحيث أننا نحرم من رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. في الختام أقف عند أمور عملية، وأنا حريص أن أخلص الحديث قبل الوقت ليكون عامل مجال لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد إذا أمكن حديث اتسع الوقت. النتيجة أقف عند أمور عملية، الأمر الأول أن لا ننسى أننا ما زلنا في أيام عزاء الزهراء صلى الله عليه وسلم، يعني وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في 22 من قبل، وكل فترة من انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلى شهادة الزهراء عليه السلام فترة تضيع الحكم. فنعرف كيف نحفظ الأدب مع الزهراء عليه السلام، خلينا نحكي معها دائما. هذه الأيام، هذه الشهور أصعب مرحلة في تاريخ المعصومين صلى الله عليه وسلم. عندنا أجواء الفرحة، بدنا نشارك في المدائح، لكن بدنا نشارك مثل ما كنت مسؤول السابق مشاركة الأم التي تشارك في عقد قران ابنها بعد سنة من شهادة أبوه. الأمر الثاني، علينا أن نحمل هم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجميع المستضعفين خصوصا في بورما. بورما في حوالي 55 مليون سكان، فيهم مليون مسلم في إحدى المقاطعات يتعرضون لخروج إبادي، وكمان هذا الخروج دواعيهم يكون على الحق ويأذوهم، والمجازر مستمرة بشكل دائم. على الأقل أن ندعو لهم بصلاة النجاة، وأن ندخل بالنية عم يتفضل واحد، المبلغ اللي عم يتفضل وما عم يقول يجيب المبلغ، بس انه يدخل بنية لسلامة أهلنا المسلمين في بورما. الأمر الثالث، نتمنى أن نكثر من صلاة الشكر
للمصر الذي تحقق في حلب ولتخريج 5000 من المؤمنين في الكفاية والقرى 5000 عالم مرضية اللي الله عز وجل أنقذهم حتى الآن. وصلاة الفجر طبيعي أن أنكرتم لأزيدنكم ونأمل أن يمن الله عز وجل علينا بانتصار حاكم ونهائي في الموصل ثم حاكم ونهائي في المنطقة كلها بشكل عام وبما يكمل البحرين واليمن. وأرجو أيضا الاستمرار في الدعاء بشكل خاص لسلامة مولانا الشيخ عيسى قاسم وكذلك الشيخ إبراهيم الشيخ والشيخ حسين الراضي المعتقل في الحجاز بعد استشهاد الشيخ النمر اعتقل الشيخ حسين الراضي. ولجميع الأسرى نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتفريج عنهم وبتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا العظيم وأرواح الشهداء الإسلام جميعا وأمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتجد النفاق بأعلى الصوت على خد الجراء عليه السلام.